الوجه الثاني
المناقشة. أقرأ القطعة السابقة ثم أجيب عن الآتي: هل كان في مكة بيوت وناس عندما قدمها إبراهيم عليه السلام؟ أين موقع بئر زمزم في مكة؟ أعيد النظر في القطعة وألاحظ الكلمات الملونة بالأحمر. الكلمات الملونة هي: استجاب، ابنه، امرأته، ارتحل، اثنان، اشتد، اسمه. وكل كلمة مبدؤة بال، وهذه لونها أحمر. أجد الصفحة 28. أجد أنها وضعت بين قوسين مثل العصا بدون أي همزة أو حركة. أنطق كل كلمة من تلك الكلمات وحدها، فماذا ألاحظ؟ ألاحظ أن الهمزة تظهر في النطق إذا لم توصل بما قبلها. أرجع إلى الكلمات السابقة وأنطقها مع الكلمات التي قبلها، فماذا أجد؟ أجد أن الهمزة لم تعد تلفظ، لقد سقطت في وسط الكلام فلم تظهر في النطق. إن كل همزة في أول الكلمة تنطق في بداية الكلام ولا تنطق عند وصله بما قبلها، تسمى همزة وصل، وتكتب ألفا هكذا بين قوسين مثل العصا المستقيمة بدون حركة أو همزة. ونستطيع تمييز همزة الوصل من غيرها بأن نضع الكلمة بعد حرف الواو أو الفاء ثم ننطق بها، وألاحظ حينئذ أنها تسقط، كما في قولك: واسمك، واستشهد، فاستقام. آتي بكلمات أخرى وأجرب هذه الطريقة ثم أكتبها مكان النقط فراغ. والآن أعود إلى الكلمات ذوات اللون الأزرق: إبراهيم، أمري، إسماعيل، أخذه، أسرعت، أمه، أثناء، إليه، أصبح. وألاحظ أنها بدأت بهمزة كتبت هكذا: عصا، وفوقها همزة، وفوق الهمزة ألف، أو عصا وتحتها همزة وتحت الهمزة ألف، أو عصا وفوقها همزة وفوق الهمزة ضمة. أنطق الكلمات مفردة وألاحظ ظهور الهمزة فيها. أعيد قراءة القطعة جملة جملة لأنطق تلك الكلمات وسط الكلام. الصفحة 29. وأتساءل: هل ظهرت الهمزة في النطق أو سقطت في أثناء الكلام؟ لا شك أنها ظهرت في النطق في وسط الكلام كما ظهرت في بدءه. إن كل همزة في أول الكلمة تنطق في بداية الكلام وفي وصله بما قبلها، تسمى همزة قطع، وتكتب هكذا: عصا وفوق همزة وفوق الهمزة فتحة، أو عصا وتحت العصا همزة وتحت الهمزة كسرة، أو عصا وفوق همزة وفوق الهمزة ضمة، وذلك حسب حركتها. وأستطيع التمييز بينها وبين همزة الوصل بأن أضع الكلمة بعد حرف كالواو أو الفاء ثم أنطق بها، فإن بقيت ظاهرة في النطق كقولي وأحمد فأخذ فهي همزة قطع، وإن سقطت كما في قولي واسمك واستشهد فاستقام فهي همزة وصل. آتي بكلمات أخرى همزاتها همزات قطع وأعتمد على هذه الطريقة ثم أكتبها مكان النقط. فراغ. أستنتج الهمزة في أول الكلمة نوعان: واحد، همزة الوصل وهي همزة تنطق في ابتداء الكلام ولا تنطق عند وصله بما قبلها وتكتب هكذا بين قوسين مثل العصا. اثنان، همزة القطع وهي همزة متحركة تقع في أول الكلمة وينطق بها في ابتداء الكلام وفي وسطه وتكتب هكذا بين قوسين مثل العصا وفوقها همزة وفوق الهمزة فتحة، أو عصا وتحتها همزة وتحت الهمزة فتحة، أو عصا وفوق العصا همزة وفوق الهمزة ضمة. الصفحة 30. التدريبات. التدريب الأول شفهي: أقرأ القطعة التالية ثم أجيب عن الأسئلة التي تليها. تربية على الزهد. عندما استخلف عمر بن عبد العزيز وصار أمير المؤمنين سار بالعدل في الناس وسار بالزهد مع أهله، فاستجابت له امرأته وصارت مثلا للنساء في الورع والزهد وربى أبناءه على ذلك. ولما بلغه أن ابنا له ابتاع فص خاتم بألف درهم كتب إليه: عزيمة مني عليك إلا بعت هذا الخاتم الذي اشتريته بألف درهم وتصدقت بثمنه واشتريت آخر بدرهم نقشت عليه، رحم الله امرأ عرف قدره. والسلام. واحد، بما يتصف الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. اثنان، استخرج من القطعة كل كلمة مبدؤة بهمزة وصل. ثلاثة، استخرج من القطعة كل كلمة مبدؤة بهمزة قطع. الصفحة 31. التدريب الثاني استماعي وكتابي. يقرأ المعلم والمعلمة على التلاميذ والتلميذات القطعة، أميز من خلال استماعي همزة القطع من همزة الوصل في القطعة التالية، ثم أكتب في كراستي الكلمات التي بها همزة وصل من جهة اليمين والكلمات التي بها همزة قطع من جهة اليسار. عنوان: قدرة الله ورحمته. هبت ريح عاصف وهاج البحر وماج، فاهتزت السفينة وكادت تغرق، فخاف الناس وبكوا ودعوا الله أن ينقذهم مما هم فيه. وكان في القوم إبراهيم بن أدهم رحمه الله، وهو رجل صالح عرف بعلمه وورعه وتقواه، فقالوا: لو سألناه أن يدعو الله. فدنا منه رجل وقال: يا أبا إسحاق، أما ترى ما فيه الناس؟ فرفع رأسه وقال: اللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك. فهدأت الريح واستقرت السفينة. الصفحة 32. التدريب الثالث سبوي. واحد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث شريف رواه البخاري. اثنان، من أبصر عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره. ثلاثة، من نسي زلله استعظم زلل غيره. 4. أشكر لمن أنعم عليك وأنعم على من شكر لك. أشكر لمن أنعم عليك وأنعم على من شكر لك. التدريب الرابع، فصل. ألف: آتي بفعل الأمر من الأفعال الآتية ثم أكتبه أمامها على مثال السطر الأول. في السطر الأول كلمة كتب، الأمر منها اكتب، وكذلك قرأ، الأمر منها اقرأ، والكلمة التالية تكمل من قبل الطالب والطالبة: سمع، نظر، لعب، فهم، جمع، عرف، جلس، عمل. أعود إلى أفعال الأمر السابقة وأدخلها في جمل مفيدة شفهيا بحيث تكون في وسط الجملة. الصفحة 33، باء: أملأ الفراغات فيما يأتي على مثال السطر الأول في الجدولين التاليين. الجدول الأول فيه كلمات في السطر الأول من انتفع، الأمر من انتفع، المصدر من انتفاع. أكمل الكلمات التالية على نسق ما في المثال الأول: اعتدل، الأمر من ترار، المصدر فرار، انتصر، الأمر من انتصر، المصدر فرار، الفعل فرار، الأمر من ابتهج، المصدر من ابتهاج، الفعل فرار، الأمر من فرار، المصدر من اعتماد. في الجدول الثاني الفعل استخرج، الأمر من استخرج، المصدر من استخراج. وهكذا يعمل في الفعلين التاليين: استعمل، استبشر، فرار، فرار. بعد ذلك يأتي في مكان الفعل فرار الأمر من استقبل، المصدر فرار، الفعل التالي فرار، الأمر من استسقي، المصدر من فرار، الفعل فرار، الأمر منه فرار، المصدر استغفار، آخر فعل فرار، الأمر منه فرار، والمصدر من استنتاج. الصفحة 34، التدريب الخامس، فصلي. أملأ الفراغات فيما يأتي على مثال السطر الأول في كل جدول. ألف: الفعل أخذ، جاء منه تصريف فقلنا أخذ، الفعل أماط، والتصريف الثاني من إماطة، وهكذا يعمل في بقية الكلمات: أكل، أسف، أمن، أسر، ما أفعلها، وتأتي الأفعال التالية: أقام، أراد، أفاد، أشار. ماذا يفعل بها حتى تصبح مثل إماطة؟ ب: الفعل أنهى، جاء تصريف منه وهو إنهاء، الفعل الثاني أكرم، تصريفه إكرام، وهكذا في بقية الكلمات: إبداء، إعطاء، إفشاء، إقصاء، ما أفعلها، وتأتي الأفعال التالية: أسلم، أقبل، أعلن، أبعد. ما التصريف الثاني منها مثل إكرام؟ الصفحة 35، جيم: جدول آخر أدرك أدرك فهم أفهم أبصر ترى أسمع ترى أرسل ترى أنشد ترى قرأ ترى كتب ترى رسم ترى لعب ترى. التدريب السادس منزلي. أثني الكلمات التالية ثم أدخلها في جمل مفيدة. اسم ابن ابنة امرأة فراغات. الصفحة السادسة والثلاثون. التدريب السابع منزلي. أملأ الفراغات في القطعة التالية بالكلمات المناسبة. بني الفراغ على خمس. شهادة فراغ لا إله فراغ الله وفراغ محمدا رسول الله وفراغ الصلاة وفراغ الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع فراغ سبيلا. التدريب الثامن إنمائي. عنوان زيارة المسجد الحرام. زرت المسجد الحرام ذات مرة وحينما شاهدت الكعبة استولى علي شعور بالرحمة والإجلال، ولفت انتباهي رجل مسن برى الهزال جسمه غدا نحو البيت ببطء وتؤدة، وما إن رآه حتى انطلق إليه وأخذ يطوف حوله، وكان كلما انقضى شوط أقبل على الحجر يقبله، ولما انتهى من أشواط الطواف صلى ركعتين بخشوع واطمئنان واستغفر لذنبه واسترضى ربه. فانظر كيف أعيا هذا الرجل جسمه ليعلو بخشوعه ويسمو بروحه. الصفحة السابعة والثلاثون. التدريب التاسع إملائي. المشط هو الحكم. أبدى القاضي إياس أسلوبا في التحقيق يستحق الإجلال عندما اقتصم إليه رجلان في قطيفتين اثنتين إحداهما حمراء والأخرى خضراء، فقال أحدهما: دخلت الحوض لأغتسل ووضعت قطيفتي، ثم جاء هذا ووضع قطيفته بجانبها ثم دخل واغتسل فخرج قبلي وأخذ قطيفتي وزعم أنها له. فسأله إياس: ألك بينة؟ قال: لا. فقال إياس: ائتوني بمشط. فأحضروه فمشط رأسيهما فخرج من أحدهما صوف أحمر ومن الآخر صوف أخضر، فقضى بتسليم القطيفة الحمراء للأول والخضراء للثاني. هذه القطعة من نوادر من التاريخ. هذه القطعة من كتاب نوادر من التاريخ. الصفحة الثامنة والثلاثون. الدرس الرابع زيادة بعض الأحرف في الكلمة. توجد خارطة تبين حدود مصر وفي الخارطة البحر المتوسط، وعنوان الموضوع فتح مصر. استأذن عمرو بن العاص الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في فتح مصر، وذلك لنشر الإسلام ولتأمين الفتوحات الإسلامية في الشام، فأذن له. فدخل المسلمون بقيادة عمرو بن العاص مصر وتوغلوا فيها واقتحموا حصون الروم وهزموهم حتى فتحوا الإسكندرية، وبالاستيلاء عليها يكونون قد استكملوا فتوحاتهم في مصر. وقد أحب المصريون القائد عمرو والمسلمين لأنهم لم يظلموا ولم يفسدوا، ولحسن سياستهم فيهم ولتخليصهم لهم من ظلم الروم. الصفحة 39، المناقشة. أقرأ القطعة السابقة ثم أجيب عن السؤالين التاليين. 1، لماذا حرص عمرو على فتح مصر؟ 2، لماذا أحب المصريون عمرا والمسلمين الفاتحين؟ أتأمل كلمات الملونة باللون الأزرق، فماذا ألاحظ؟ الكلمات الملونة باللون الأزرق: عمرا، عمر. ألاحظ أن كلمة عمر جاءت مرفوعة في جملة استأذن عمرو بن العاص الخليفة عمر، ومجرورة في جملة فدخل المسلمون بقيادة عمرو بن العاص مصر، ومنصوبة في جملة وقد أحب المصريون القائد عمرو. وألاحظ أن كلمة عمرو لحقتها واو في حالتي الرفع والجر، ولم تلحقها الواو في حالة النصب. هل ننطق هذه الواو؟ إن هذه الواو التي تلحق كلمة عمرو في الرفع والجر لا ننطقها في القراءة، فهي حرف زائد يكتب ولا ينطق. وأتساءل، ما الفائدة من؟ أنظر إلى السطر الأول من القطعة السابقة وأجد فيه جملة استأذن عمرو بن العاص الخليفة عمر، فما الفرق بين كلمة عمرو وكلمة عمر إذا استبعدت الضبط بالحركات؟ أليس الواو؟ الصفحة 40، إذن يتضح أن الفائدة من الواو هي التفريق بين كلمة عمرو وكلمة عمر. أنتقل إلى الكلمات التي كتبت باللون الأحمر: توغلوا، اقتحموا، فتحوا، استكملوا، لم يظلموا، لم يفسدوا. وأتساءل، هل أستطيع أن أحدد الحرف الذي يزيد في هذه الكلمات؟ إنه الألف، ولكن ألاحظ أن هذه الألف الزائدة لا تأتي إلا بعد واو. ماذا تسمى هذه الواو؟ إنها واو الجماعة. إذن فالألف الزائدة التي تكتب ولا تنطق هي ألف واو الجماعة، وسميت ألف واو الجماعة لأنها لا تأتي إلا بعدها. أعود مرة أخرى إلى الكلمات: توغلوا، اقتحموا، فتحوا، استكملوا، لم يظلموا، لم يفسدوا. وأحدد نوع هذه الكلمات: أهي أسماء أم أفعال أم حروف؟ من المؤكد أنها أفعال ماضية ومضارعة، فهل تأتي واو الجماعة وألفها الزائدة في أفعال الأمر؟ نعم، مثل اتقوا الله. آتي بأمثلة أخرى وأكتبها مكان النقط، ترى يتبين مما سبق أن ألف واو الجماعة لا تأتي إلا في الأفعال. الصفحة 41، أستنتج. 1، تلحق كلمة عمرو في حالتي الرفع والجر واو زائدة لا تظهر في النطق. 2، تكتب بعد واو الجماعة ألف زائدة لا تنطق. ثلاثة. واو الجماعة لا تلحق إلا الأفعال بأنواعها الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر. الصفحة 42. التدريبات. التدريب الأول: شفهي. أقرأ الحديث التالي ثم أستخرج منه كل كلمة زيدت فيها الألف بعد واو الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إن معه، تقولون: إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. حديث رواه الترمذي في جامعه. التدريب الثاني: استماعي. أميز من خلال استماعي اسم عمرو من اسم عمر في العبارات التالية، ثم أحدد الاسم الذي تزاد في نهايته الواو. 1. عمر المختار من المجاهدين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي في ليبيا. 2. من أوائل المؤلفين في قواعد اللغة العربية: عمرو بن عثمان الملقب بسيبويه. 3. من الكتاب الأدباء في الدولة العباسية: عمرو بن بحر الجاحظ. 4. يعد عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. الصفحة 43. التدريب الثالث: سبوري. 1. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. حديث شريف رواه مسلم. 2. لا تحاسدوا ولا تناجشوا، ولا تباغموا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. حديث شريف رواه مسلم.
بقية المادة في الشريط التالي.